الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد وعدنا أن نتكلم في هذا اليوم عن جواب المستدل إذا وجه إليه شيء من الأسئلة السابقة، وذكرنا أن الأسئلة الموجهة للمستدل من قبل السائل أربعة أنواع: السؤال عن المذهب، والسؤال عن الدليل، والسؤال عن وجه الدلالة، والسؤال على جهة القدح في الدليل. وبناء على الأنواع السابقة من أنواع الأسئلة يكون جواب المستدل. فأما من جهة السؤال الأول المتعلق بالسؤال عن المذهب، فإن المجيب لا يخلو، إما أن يكون ليس له مذهب في المسألة لأنه لم يجتهد فيها، فحينئذ يؤخر الجواب إلى أن ينظر في المسألة ويتقرر مذهبه فيها، وإما أن يكون للمستدل في المسألة قول واحد فحينئذ يجيب به. أما إذا كان مذهب المستدل فيه قولان أو في مذهبه روايتان، حينئذ لا يصح أن يجيب بالجوابين أو بالقولين معا، فلا بد أن يختار أصحهما ويجيب به، فلا يصح أن يجيب بالجوابين، وفي نفس الوقت لا يصح أن يجيب بالجواب الأضعف أو الرواية الضعيفة، إلا إذا كان هناك قصد لبيان الطريقة وتعليم النظر. يذكر عن بعض أهل العلم أنه يقسم طلابه إلى قسمين، ويجعل كل قسم يتبنى قولا ويجعل بينهم مناظرة. ذكر هذا عن الشيخ ابن سعدي وطائفة. الحمد لله. إذا سأل السائل المستدل عن مذهبه فإن المجيب يجيب بتوضيح مذهبه، وإذا كان المذهب لا يتضح إلا بالتفصيل فلا بد أن يفصل، وإذا كان مذهبه لا يعرف إلا ببيان الشروط المتعلقة بذلك القول فلا بد من بيانها، مما يعد داخلا في جواب سؤال السائل. وأما إذا كان السؤال لا يحتاج إلى تفصيل فحينئذ لا يلزمه التفصيل. نمثل لهذا بمثال: سأله فقال ما مذهبك في انتقاض الوضوء بمس المرأة، كان المجيب مالكيا أو حنبليا، فحينئذ يحتاج إلى التفصيل فيقول: إن كان المس بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بدون شهوة لم ينتقض الوضوء، يحتاج إلى التفصيل. وفي مرات لا يحتاج إلى التفصيل، كما لو سأله هل ينتقض الوضوء بمس الذكر، الجواب نعم لا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان السائل قد عين موطن السؤال بحيث لخص السؤال في موطن النزاع، حينئذ لا يصح من المستدل أن يجيب بجواب عام يشمل موطن السؤال وغيره ثم يقسمه، لأن السائل سيقول له أنا ما سألتك عن هذه الجزئية محددة. مثال ذلك: سأله عن حكم لحم السمك، قال اللحوم على أنواع، منها لحوم الحيوانات المفترسة، لحوم الحيوانات البرية حكمها كذا، لحوم بهيمة الأنعام حكمها كذا. فيقول له السائل: أنا كل هذا ما سألته، هذه الأمور لم أسأل عنها، إنما سألتك عن لحم السمك بحدود. إذن لابد أن يقتصر المجيب في الجواب عما سئل عنه. إذا كان السائل قد اقتصر في سؤاله على محل النزاع، لكن في مرات يكون هناك مسائل لها نوع تعلق بموطن السؤال، فحينئذ لا بأس من ذكر ذلك الموطن في الجواب. أيضا مرة، أيضا في بعض المرات قد يزيد المستدل في الجواب إذا ظن أن هناك موطنا آخر يستفيد السائل من ذكر حكمه، فحينئذ لا بأس بالزيادة. مثال هذا الحديث المشهور في السنن، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزاد إيش؟ قال: الطهور ماؤه، أجاب عن الوضوء وباقي الطهارة، ثم زاد: الحل ميتته، لأنه ظن أن السائل يستفيد من هذه الزيادة في الجواب. ومثله أيضا المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا هو الجواب. ثم زاد زيادة يظن أن المرأة ستستفيد منها، فقال: ولك أجر. من الأمور التي لا بد أن يلاحظها المجيب عند الجواب عن سؤال السائل عن المذهب أن يجيب في المسألة المسؤول عنها. لو أجاب عن مسألة أخرى لما صح منه هذا، ولعد حيدة، لا يصح أن يوجه السائل للمستدل سؤالا عن مذهبه في مسألة فيجيب المستدل بمذهبه في مسألة أخرى. قال: ما حكم صلاة الوتر؟ قال: صلاة التراويح تصلى بعشرين ركعة. يقول السائل: لم أسألك عن هذا. من المسائل التي وقع خلاف فيها بين أهل هذا العلم مسألة: هل يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال؟ ما الحكم ما لو كان الجواب أعم من السؤال؟ ما الحكم ما لو كان الجواب أخف من السؤال؟ إن عندنا ثلاثة أنواع من الجواب: جواب مطابق للسؤال، هذا لا إشكال في صحته. الثاني: الجواب الأعم، فهذا أيضا يجوز لأنه يجيب عنه وعن ما ماثله. قال: ما حكم لحم القنبري؟ فأجاب: لحوم الحيوانات المائية كلها حلال، فهذا جائز. الثالث: أن يكون الجواب أخص من السؤال. مثال ذلك: قال: ما حكم لحوم السمك؟ قال: سمك الكنعد حلال لحمه. هنا السؤال أعم من الجواب، والجواب أخص. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذا موطن خلاف، فبعضهم منع مطلقا، وبعضهم أجاز مطلقا، وبعضهم قال: إن كان في الفتوى جاز، وإن كان في المناظرة فإنه لا يجوز. منهم من عكس، منهم قال والصواب أنه يجوز إذا ترتب عليه بناء. تقدم معنا اسم الفرض في المصطلحات، قلنا الفرض يراد به الجواب الخاص عن السؤال العام، هذا يسمى فرض. والبناء قياس بقية الصور على صورة خاصة. فلو سأله فقال ما حكم لحم السمك، أجاب فقال لحم الكنعد حلال، فكذا بقية أنواع السمك. هنا الجواب خاص فرض، لكن جاء عليه ببناء بإلحاق بقية الأنواع. يقول ابن الجوزي محمد وأما الجواب فهو الحكم المفتى به، يعني الجواب عن السؤال عن المذهب. والأولى أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فإن كان أعم منه جاز، وإن كان أخص فمنهم من جوزه في الفتوى دون الدليل، ومنهم من عكس، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من جوزه مطلقا. والقائلون بالفرض، يعني قائلون بجواز أن يكون السؤال عاما والجواب خاصا، والقائلون بالفرض منهم من ألزم المستدل بناء ما خرج عن محل الفرض عليه، محل الفرض الجواب الخاص، ألزم المستدل أن يقيس بقية الصور على محل الفرض. ومنهم من قال يثبت الحكم في بقية الصور ضرورة ألا قائل بالفرق. والمختار اختيار ابن الجوزي جواز الفرض في الفتوى دون الدليل من غير اشتراط بناء، وأن الحكم لا يثبت في باقي الصور ضرورة ألا قائل بالفرق، بل يكون مسكوتا عنه من جانب المسلم. إذا كان السؤال عاما فكان الجواب خاصا، فإنه يحتمل أنه لم ينص على هذه المسألة إلا أن بقية الصور تخالفها. مثال ذلك لو قال صليت وعلى ثيابي زرق طير، زرق معروف رجيع بمثابة الغائط من ابن آدم، لأن هذا السؤال عام، فكان الجواب إن كان مأكول اللحم صحت صلاتك. هنا أجاب بالفرض، سؤال عام والجواب خاص. هل جاء ببناء بقية الصور على صورة خاصة؟ لم يأتي ببناء. فقد يفهم منه أن ما لا يؤكل لحمه خالف مأكول اللحم، وأنه لا تصح الصلاة به. مؤلف وابن الجوزي يقول يكون مسكوتا عنه. من المسائل المتعلقة بجواب المستدل عن السؤال عن المذهب أن المستدل قد يجيب عن هذا السؤال بذكر الدليل فيكون اختصارا للكلام. يقولون إن الإمام الشافعي كان في مكة يفتي، جاءه سفيان فقال هل يجوز بيع دور مكة؟ فقال الشافعي هل ترك لنا عقيل من ربع؟ هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة، وذلك أن أبا طالب لما مات كافرا فورثه عقيل، قام عقيل ببيع ما يملكه من الدور في مكة. اختلف أهل العلم في حكم بيع دور مكة، فطائفة تقول لا يصح البيع، وطائفة يقولون يصح البيع. فسأل إسحاق الشافعي عن بيع دور مكة يصح أو لا يصح، فمباشرة انتقل الشافعي إلى الدليل، هو حديث هل ترك لنا عقيل من رباع، معناه أن عقيل باع دور مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتق. كما تقدم بالأمس أن المستدل يحذر من الجواب عن السؤال الذي يكون على أقسام غير مستوفية وغير حاصرة. مثال ذلك التورك في الصلاة ركن أو واجب، هنا نقول الأقسام غير حاصرة، بالتالي قد يجيب المستدل بناء على هذه الأقسام بأحد الجوابين فيكون خطأ. أيضا ينبغي بالمستدل عند الجواب عن السؤال عن المذهب أن يكون متحرزا لئلا يجيب شيء ثم يرغب الرجوع عنه. على المستدل أن يتحرز في الجواب لئلا يلزمه بذلك الجواب أمور لا يمكنه أن يرجع عنها. مثال ذلك هل تبطل الإجارة للموت؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالحنفية يقولون تبطل والجمهور يقولون لا تبطل. فجاء السائل للمستدل الحنفي فقال له هل تنفسخ الإجارة بالموت؟ قال تنفسخ. اعترض عليه المعترض وقال له دليلك معارض بقياس الإجارة على البيع، فإن البيع لو مات صاحبه بعد انعقاده لما بطل البيع، فكذا الإجارة، الأصل البيع، الفرع الإجارة، الحكم لا ينفسخ، العلة كلاهما عقد لازم، فإذن الحكم قال لا يبطل مع سلامة المعقود عليه. فيقول مستدل الحنفي أنا أقول لا تبطل بالموت لكن تبطل بانتقال الملك. قيل له قبل قليل تقول تنفسخ بالموت والآن تعود مرة أخرى لما وجهنا لك هذا الكلام فتأتي بكلام مناقض لكلامك الأول، هذا لا يقبل منك. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ عند الجواب عن السؤال على المذهب أن الإنسان لا يجوز له أن يرجح في مسألة إلا إذا عرف جميع الأقوال. كم مرة في العقائد وفي الفقه يطلع الإنسان على بعض الأقوال ولا يطلع على القول الصحيح، بالتالي يتحير بين هذه الأقوال وقد يختار بعضها فيكون اختيارا خاطئا. لذلك في كثير من المسائل يؤتى بأقوال الأشاعرة ويؤتى بأقوال المعتزلة فيظن الناظر أن الحق محصور في هذين القولين وكلاهما فيه حق وباطل، فبالتالي يتحير فيختار أخفهما بحسب نظره ويكون ترجيحا خاطئا. لماذا؟ لأنه لم يطلع على بقية الأقوال كقول أهل السنة والجماعة ونحوه. هكذا أيضا في الترجيح بين الأقوال لابد أن ينظر في أدلة جميع الأقوال، جميع الأدلة، إنه إذا لم ينظر إلى جميع الأدلة كان ترجيحه واجتهاده ناقصا. وعند الجواب عن سؤال المستدل، عند جواب المستدل عن سؤال السائل عن المذهب، ينبغي بالمستدل أن يحرص أن يكون قوله وجوابه موافقا للفظ النص. ألفاظ النصوص أحكم الألفاظ، أدق الألفاظ، ولا يتمكن أحد من معارضتها. كذلك عند الجواب على المستدل أن يجتنب الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل. مثال ذلك لفظ الشهود، شهادة، فإنه مرة يطلق يراد به إخلاص النية لله، مرة يطلق ويراد به وحدة الوجود. ومثل أيضا لفظ الفناء، مرة يطلق على معنى حق ومرة يطلق على معنى باطل. فبالتالي يجتنب الإنسان مثل هذه الكلمة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأنها تحتمل معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، فنهي عن التكلم بها. حقا يراد بها راعنا من الرعاية، والباطل من الرعونة. كذلك أيضا ينبغي بالمستدل عند جواب السائل عن سؤاله عن المذهب أن يسكت في المواطن التي سكت الله عنها. عندما يسأل عن كلمة لم ترد في النصوص لا إثباتا ولا نفيا فيسكت عنها. قال ذلك لو قال: هل الله جسم؟ هل لله جهة؟ فنقول الله أعلم، سكتت عنه النصوص فنسكت. نثبت لله الصفات ونثبت له العلو لأنها وردت في النص. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في جواب السؤال عن المذهب أن المجيب لا بد أن يتصور لوازم قوله، يفكر في كل كلمة يقولها بحيث يعرف اللوازم وقد يرتب على قوله. للمسائل التي يذكرونها: هل لازم المذهب مذهب؟ قال الإنسان بكلمة، قال هذا مذهبي في هذه المسألة، فهل لوازم ذلك القول تعد مذهبا له؟ قال أهل العلم: لوازم القول الحق تنسب إلى القائل، ولوازم القول الباطل لا تنسب إلى القائل. أيضا في الاصطلاحات الحادثة ينبغي بالإنسان أن يتحرز فيها، خصوصا أن الاصطلاحات الحادثة المتعلقة مثلا بالمخترعات قد يدخل فيها أشياء جديدة، جاء معاملة التأمين، قد يسأل ما حكم التأمين عندك؟ كانوا في الزمان الأول يريدون بالتأمين التأمين على سفر بالأموال للتجارة، فأجاب بجواب عام، لكنه بعد ذلك نشأ تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، وتأمين على الصحة ونحو ذلك. يكون الجواب الأول غير مناسب لهذه الأقسام الجديدة. كذلك مما يلحظه الإنسان في هذا الباب جواب المستدل سؤال عن المذهب أن يحذر تزويق أهل الباطل لباطلهم فاض بليغة الرنانة التي يكون لها تأثير في النفوس. قد يجيب المجيب بألفاظ أو يسأل السائل بألفاظ منمقة تكون خادعا للمجيب. هكذا أيضا في مسائل الصور الذهنية، أصل في أحكام الشارع أن تكون على الأفراد في الخارج، الأفعال أفعال الآخرين في الخارج، فعندما نأتي بالصورة الذهنية ونحكم عليها حينئذ يكون الحكم خاطئا أو يندرج فيه ما هو خاطئ. مثال ذلك، قال له: ما حكم السجود؟ حكم السجود الصورة العامة للسجود التي تكون في الذهن. نقول هذه إيش؟ صورة ذهنية. الصورة الذهنية لا يحكم عليها حكم، إنما الأحكام تكون على الأفراد الواقع في الخارج. هذا شيء مما يتعلق بكيفية جواب المستدل عن السؤال الأول المتعلق بالسؤال عن المذهب. السؤال الثاني السؤال عن الدليل، يعني يقول السائل: ما دليلك على هذا القول؟ والمجيب له طريقتان في الجواب، إما أن يورد دليل صحة مذهب نفسه، صحة مذهب المستدل، قال: ما الدليل على أن الوتر واجبة؟ فيقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. الطريقة الثانية أن يورد الدليل الدال على فساد مذهب الخصم ليتعين أن قوله هو الصواب والراجح. هل يأتي المستدل بأي دليل، أو أن الدليل الذي يجيب به المستدل له شروط؟ نقول له شروط. الشرط الأول أن يكون القول بذلك الدليل لازم على مذهب المستدل والمعترض. فإذا كان الدليل الذي أورده المستدل بيان حكم محل التنازع يقع الاتفاق بين المتناظرين عليه بحيث يصححان الاستدلال به، فحينئذ يصح الجواب بالاتفاق. لكن لو كان المستدل يرى أنه دليل والسائل يرى أنه ليس بدليل، حينئذ لا يصح الجواب عند كثير من أهل العلم. قالوا: لأن السائل يرى بطلان هذا الدليل، فكيف يجيب المستدل سؤال السائل بكلام يعتقد السائل أنه باطل؟ قول الثاني لأنه يصح للمستدل أن يجيب بدليل يتوافق مع مذهبه ولا يلزمه مجاراة سائل على مذهبه فيما يصح أن يكون دليلا. ذلك قال طائفة: يجب على السائل تسليم أصول المجيب كلها. والقول الثالث بأن الجواب جواب المستدل عن سؤال السائل عن الدليل إن كان المتن لا يقبل، وإن كان في سند قبل. مثال ذلك: قال: ما دليلك؟ يقول السائل، قال المستدل: حديث الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال السائل: هذا مرسل، والمراسيل لا أرى صحة الاحتجاج بها. يقول: هذا الذي نازعتني فيه متعلق بالسند، وما كان متعلقا بالسند يلزمك موافقتي عليه على القول الثاني. أما إذا كان الاختلاف بين السائل والمستدل في أمر متعلق بالمتن، فحينئذ على هذا القول الثالث لا يصح للمستدل أن يجيب بجواب في المتن ليس على مذهب السائل. طيب، بقي عندنا القسم الثالث. القسم الأول إذا كان على المذهبين، إذا كان قد اتفق على صحته، فحينئذ لا بأس أن يأتي به المستدل. الثاني إذا كان دليلا على مذهب المستدل لكنه ليس دليلا على مذهب السلف. طيب لو كان بالعكس، كان دليلا على مذهب السائل لكنه ليس دليلا على مذهب المستدل، مثال ذلك قال الحنفي لا تجب الزكاة في سائمة الإبل أو سائمة الغنم، فقال له السائل ما دليلك؟ قال حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، الذي يقول من؟ حنفي. فقال له المعترض يا حنفي هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وأنتم لا تقولون بمفهوم المخالفة، فكيف تستدل بدليل لا ترى صحته وترى بطلانه؟ بعض أهل العلم صحح في المناظرة وقال لأن المناظرة يراد بها إبطال مذهب الخصم، حينئذ جاز للمناظر أن يأتي بأي دليل يكون متوافقا مع مذهب الخصم. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا الحذر من بثر الدليل والاستدلال بجزئه، أعطني الدليل على مذهبك في هذه المسألة فأتى له بالحديث مقطعا، مرات قد يحدث ما له اتصال مثل صفة أو شرط أو استثناء أو نحو ذلك، إن هذا من الإيمان ببعض الكتاب دون بعض أو يخشى أن يكون منه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه لا بأس أن يأتي المستدل بدليل يبنى فيه الحكم على ظواهر الدليل، لأن الأصل أن اللفظ نبقيه على الظاهر ولا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل. قال السائل ما دليلك يا أيها المستدل؟ قال كذا. قال السائل هذا الدليل لم يستدل به أحد قبلك، أيهما يقبل، كلام السائل ولا كلام المستدل؟ نقول يقبل كلام المستدل، لأنه ليس من شرط صحة الدليل أن يوجد أحد قد استدل بذلك الدليل فيما سبق. لذلك أخذنا بالأمس أنه يجوز إحداث دليل تأويل وتعليل. أيضا من الأمور التي تلاحظ في هذا أن أساس الأدلة هو الكتاب والسنة، بالتالي إذا ورد كتاب أو سنة وجب الإذعان لهما وحرم ردهما. من المسائل المتعلقة بهذا أن المستدل قد يأتي بدليل قطعي وقد يأتي بدليل ظني. لو قال السائل أعطني الدليل على هذه الدعوة، فقال المستدل هذه دعوى نفي والنافي لا يلزمه دليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصواب أن النافي يلزمه أن يأتي بالدليل كالمثبت، كما قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم، فهم نفوا ومع ذلك طولبوا بالدليل. ولأننا لو قلنا إن النافي لا يطالب بالدليل لكان أمكن لكل إنسان أن يجعل دعواه بدل أن تكون نفي يجعلها، بدل أن تكون إثباتا يجعلها نفيا لأجل أن لا يطالب بالدليل. مثال ذلك بدل أن يقول صلاة الوتر مستحبة يقول صلاة الوتر ليست واجبة عشان ما يطالب بالدليل. مرات يقول المستدل عجزت أو لا أتمكن من تقرير الدليل، فهذا لا يدل على بطلان مذهبه، إنه قد يخفى عنه، قد يعجز، قد تقل معلومته، وقد ينسى. فإذا العجز عن تقرير الدليل لا يفيد بطلان الدليل ولا يفيد بطلان القول. في المناظرة قال السائل للمستدل: أعطني الدليل على دعواك. قال: والله العظيم إني لصادق فيها. هل اليمين والحلف على المسألة يعتبر دليلا؟ وهذا ليس من الأدلة، ولا يلزم السائل أن يأخذ به، لكنه يشعر بأن المستدل متيقن من المسألة وجازم بها. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع السؤال، وهو السؤال عن وجه الدليل. والجواب عن هذا السؤال إيراد القاعدة الأصولية التي استنبط الحكم بواسطتها من الدليل وتركيبها على الدليل الجزئي. وجه الدلالة قد يكون واضحا، قد يكون غامضا، قد يكون متفقا عليه، وقد يكون مختلفا فيه، وقد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا، وقد يكون وجه الدلالة لغويا، وقد يكون شرعيا. حينئذ فيلزم المجيب أن يأتي بجواب يتناسب مع سؤال السائل. هنا مسألة، وهي لو أنه قال له، لو أن السائل قال للمستدل: استدللت بآية البقرة، فما وجه الدلالة؟ فقررها بعد الفراغ من التقرير، قال: أنا أريد أن أنتقل إلى دليل آخر. إيراد المستدل دليل جديد آخر غير الدليل الذي طالب السائل ببيان وجه الدلالة يعتبر انقطاعا. قال: أنت استدللت بآية البقرة، ما وجه الدلالة؟ قال: عندي دليل آخر. يقول: هذا يعد انقطاعا عن دليل استدللت. قال: إيراد المستدل دليلا آخر غير الدليل الذي طالب السائل بيان وجه الدلالة يعتبر انقطاعا، ويعتبر تسليما لعدم صحة دلالة الدليل الأول على هذه المسألة. قلنا هنا انقطاعا. ما انقطاعا؟ الانقطاع هو عجز المستدل عن الوصول لهدفه أو عن بلوغ غرضه الذي قصد منه نصرة مذهبه. والانقطاع يعني هزيمة وتوقف. متى يعد الإنسان منقطعا؟ رحمك الله. هناك أمور تجعلك تحكم على الإنسان بأنه منقطع. أولها الانتقاش، الانتقال من النقاش في المسألة المتنازع فيها إلى النقاش في مسألة أخرى، صوب المسائل التي لا علاقة لها. قال ذلك، قال: ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ فأجاب المجيب: النية واجبة للوضوء. السؤال كان عن إيش؟ الترتيب. الجواب: نية. فحينئذ يعد هذا انقطاعا. لماذا؟ لأنه أجاب في مسألة لا علاقة لها بالمسألة الأولى. لكن لو أجاب بمسألة لها علاقة فحينئذ لا يعد انقطاعا، لأن المسائل تبنى بعضها على بعض. في القضاء، أولا نطالب المدعي بالبينة، فإذا لم يكن عنده بينة ولا شهود انتقلنا للمدعى عليه، قلنا: احلف اليمين. طيب إذا رفض أن يحلف اليمين ما الحكم؟ قال طائفة: يحكم عليه بالنكول مباشرة. وقال آخر: نرد اليمين للمدعي. فلو سأله وقال: هل ترد اليمين؟ قال: الصواب أنه يحكم بالنكول. حينئذ رد اليمين مبني على مسألة نكون المدعى عليه، فبالتالي هما مترابطتان فجاز الانتقال من مسألة إلى مسألة لأنهما مترابطتان. مثال ذلك قال: من أفطر في صيام التطوع هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هذا موطن خلاف. فقال القائل أو فجاء وانتقل إلى مسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه، فهنا المسألتان مترابطتان، المسألة الفقهية مبنية على القاعدة الأصولية، فإذا حققنا القول في القاعدة الأصولية لزمنا التحقيق فيه أو لا، رتبنا عليه مسألة الفرع الذي بني عليه. فإذا قررنا هل المندوب يلزم بالشروع فيها أو لا يلزم، حينئذ نعرف حكم إفساد صوم التطوع هل يوجب القضاء أو لا يوجب. السبب الثاني من أسباب الانقطاع المكابرة، وهو جحد ما ثبت بالأدلة الصحيحة. مثال ذلك لو جحد الشفاعة قال هذا مكابرة إذا كانت قد وصلت إليها أدلة المسألة، فيعد منقطعا. السبب الثالث من أسباب الانقطاع الغصب. ما معناه الغصب؟ تحول المستدل من كونه مستدلا إلى كونه سائلا، وتحول السائل من كونه سائلا إلى كونه مستدلا، فحينئذ يقول أنت تركت وظيفتك إلى وظيفة خصمك، وبالتالي تعد منقطعا. كذلك من أسباب انهزام المستدل وانقطاعه السكوت، فإن السائل إذا وجه سؤالا للمستدل فسكت وعجز عن الجواب، حينئذ نقول قطع. لكن لو سأله سؤال وسكت قليلا برهة قليلة من أجل التفكير في المسألة، فحينئذ هذا لا يعد انقطاعا. إذن ما هو السكوت الذي يعد انقطاعا؟ هو الإمساك عن الكلام زمنا طويلا يخرج به الإنسان عن حد فكر والتأمل. السبب الرابع من أسباب الانقطاع الإتيان بكلام غير مفهوم من أجل ألا يتوصل إلى شيء، فحينئذ نقول قد انقطعت. وهكذا لو خلط في الكلام، ما لو قال سعيد كتاب ذهب، حينئذ يقول ايش؟ هذا تخليط في الكلام، وبالتالي يعد المتكلم منقطعا. الصياح ورفع الصوت هذا مظهر من مظاهر الانقطاع، إن عندما ينهزم الإنسان في الحجة يحاول أن يعوض برفع صوته على خصمه، قد يهوش عليه وقد يلعنه، هذا مظهر من مظاهر الانقطاع. مثل أيضا السباب والتطاول بالقول، هذا مظهر من مظاهر الانقطاع. ومثلها أيضا الدعاء عليه ظاهر الانقطاع. ما هي الأسباب المؤدية إلى الانقطاع؟ متى يهزم الإنسان في المناظرة؟ عند أمور، أولها إذا كان مذهبه باطلا، فالمذهب الباطل مهما يكن لن تتمكن من نصرته، وإن تمكن قائله من نصرته اليوم لن يتمكن غدا، لا بد يهزم. الثاني الجهل، فإذا كان المستدل أو السائل جاهلا في المسألة غير متصور لها فإنه حينئذ سينقطع أما قريب. السبب الثالث عدم المعرفة بطرائق الجدل والمناظرة. هو عنده معرفة في المسألة وعنده ترجيح فيها ويعرف أدلة ذلك القول، لكنه لا يدخل لكونه لا يعرف طرائق الجدل. كذلك من أسباب الانقطاع أن يكون المناظر غير عارف بكيفية وضع الأدلة في مواطنها أو كيفية حفظ هذه الأدلة. هذا كله في انقطاع المجيب. وهكذا أيضا السائل يمكن أن ينقطع. ذكرنا نماذج، مثال ذلك لو جحد السائل مذهب المستدل حينئذ يعد السائل منقطعا، مثله ما لو عجز السائل عن تحقيق السؤال. كل ما سأل قيل له حقق، ما عجز أن يأتي بجملة كاملة في بابه، فحينئذ العجز عن تحقيق السؤال هذا من أنواع الانقطاع عند السائل. كذلك من أنواع الانقطاع عند السائل الاعتراض على دليل متفق عليه، متفق عليه بين الخصمين، أو أن يتضمن اعتراضه جحد ما ثبت بدليل مقطوع به. كذلك من أنواع انقطاع السائل الغصب، بدل أن يقف موقف السائل إذا به يقف موقف مستدل. هكذا أيضا من أسباب انقطاع السائل المكابرة، بأن ينفي ما يعلم أهل العادة ثبوته وبقاءه. عمود، حقيقة عمود، قال يمكن أنها ليس بعمود، هذا إيش؟ سفسطة. إذا كان السائل يسفسط فإنه يعد منقطع. كذلك من أسباب انقطاع أو من أنواع انقطاع السائل العجز عن الطعن في دليل المستدل، ما عاد عندي قواعده. كذلك من أنواع انقطاع السائل أن يخلط في الكلام أو أن يسكت ولا يتمكن من سؤال. هذا ما يتعلق بموقف المجيب. وإن شاء الله غدا نذكر آداب البحث والمناظرة وقواعد الجدل. وبما أنه بقي بعض الوقت عندي ثلاث مسائل أو أربع أنبه عليها. المسألة الأولى هي متعلقة في جواب المستدل عن مذهبه أن الحق في أحد الأقوال، وما عداه من الأقوال فهي أقوال باطلة ولو كانت مئة قول. دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فنوع وأثبت صوابا وخطأ وأثبت الأجر الجميل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، معنى في حق وفيه ضلال. طيب المسألة الثانية: من الذي يبدأ بالكلام، ومن هو الذي يكون سائل، ومن هو الذي يكون مسؤول مستدل؟ الأصل أن الأعلم هو المستدل وأن الأقل هو السائل، لأن الأقل يتوجه إلى من هو أعلى منه في العلم فيسأله، هذا المعتاد. وهناك شيء أحسن من هذا، وهو أن المناظر يقوم بتخيير مقابله فيقول: اختر، هل تريد أن تكون سائلا أو أن تكون مستدلا؟ المسألة الأخيرة التي نتباحثها في هذا اليوم مسألة المباهلة، بما أن النقاع حوله مسألة إيش؟ المباهلة. ما المراد بالمباهلة؟ دعاء المتخاصمين على المبطل والظالم منهما. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن فيه من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من البينة من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومثلها أيضا هذا في النصارى، مثل في اليهود قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقد وجد في عصور الإسلام عدد من أمثلة لهذا. أذكر مثال لشيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية، فإنهم يدعون أن لهم كرامات، يعتمدون على يد أو نحوه ويقولون هذه كرامات، ويخوفون الناس ويجعلونهم يسرون في ركابهم. كان الواحد منهم يدخل في النار فلا تفلكه، فدعاهم فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم وأبطل مذهبهم وبين أنه مخالف للشرع، فذهبوا واشتكوه إلى الوالي. قال الوالي: لا بد من إحضاره. فطلبوا منه أن يعاقبه قبل أن يحضره، قال: لا بد من إحضاره. فأتي بالشيخ من أوائل المناظرات في الشيخ. لما أتي به قال: إني قد ناقشت القوم وإنهم يزعمون أن لهم أحوالا، خوارق عادات، ومن خوارقهم التي يزعمون أنهم يدخلون في النار. حينئذ قال: سأدخل أنا وإياهم في النار بعد أن نغتسل تمام الاغتسال. يضعون يطلون أجسامهم بأشياء، فحينئذ تحترق هذه الأشياء ولا يحترق البدن. وكان الشيخ في الليل قد سأل ربه أن يعينه وينجيه وأن يظهر الحق. وكانوا هم لما جاءوا إلى مجلس هذا الوالي قد جاءوا بكبار الناس وجهائهم، لأنهم أصبحوا يخوفون الناس بدعوى أن عندهم كرامات. فلما جاءوا طلب منهم عرض النفس على النار، قال: أنا يكفيني السراج هذا، نغسل إصبعي وأصبعك، ونضع إصبع أضع إصبعي وأنت ضع إصبعك. فصاحب الإصبع المحترق هو المبطل، هذا نوع من أنواع المباهلة. فإذا المباهلة لا تكون إلا عند ظهور الحجة على الخصم، أما إذا لم تظهر الحجة على الخصم ولم تبطل دعواه فلا يصح. إذن إذا أظهر الإنسان الحجة والبينة على خصمه وقررها تمام التقرير لكن خصمه لم يقر ولم يتابع، فحينئذ يجوز له دعاؤه إلى المباهلة. ويشترط في هذا أن تكون المباهلة في المسائل القاطعة، أما المسائل المظنونة فهذه لا يشرع أن يجعل فيها الإنسان مباهلة. وقد وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين بالنصر، ومن أنواع النصر النصر في المجادلات والمناقشات والمناظرات والمباهلة أيضا. ومهما وكلما كاد الأعداء بأولياء الله كلما زاد نصر الله لأوليائه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ ايش نزل بساحتهم. شو اللي نزل؟ عذاب. فساء صباح وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.